بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم والمسلمين أجمعين شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الليلة المباركة نلتقي لنتدارس شيئا من أحوال رمضان، والحديث أيها الأحبة يحلو في مناسبته، فلكل مقام مقال ولكل حادث حديث، وحديثنا بلا شك محبب إلى النفوس، وهو الحديث عن المنحة الربانية والنعمة العظيمة، عن شهر رمضان وصيامه وقيامه، والذي خص الله جل وعلا هذا الشهر بخصائص ليست في غيره، تكريمة للمسلمين ليرفعوا درجاتهم ويكفروا سيئاتهم، تكريمة لهم أجرا وثوابا ورفعة في الدنيا وفي الآخرة، ويحرم أجره كثير من الناس، وللأسف الشديد يحرمون الأجر لما يعلمونه ويعملونه في أنفسهم تجاه هذا الشهر المبارك. حديثنا أيها الأحبة موجه للموفقين الجادين المجتهدين المنافسين العالمين بهذا الشهر العاملين فيه رجالا ونساء، ليرفعوا درجاتهم ويزيدوا من رصيدهم ويرقوا في منزلتهم ويكثروا من حسناتهم، ولسان حالهم يقول: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. كما هو موجه للمقصرين والغافلين لينيبوا إلى ربهم ويتوبوا ويعودوا ويرجعوا فيستغلوا هذا الشهر المبارك، ولسان حالهم يقول: يا ربي عبدك قد أكأ، يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيك منك يكفيك من يكفيه منك رجاء حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا، ربي فاعف عنه وعافه فلا أنت أولى من عفا. هذا الشهر أيها الأحبة، شهر رمضان المبارك، جزء من الوقت الذي يمضيه الإنسان في هذه الحياة، وهو جزء من الوقت الذي سيسأل عنه يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم يوم القيامة سيسأل عن أربع، ذكر منها عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وشهر رمضان جزء من الحياة التي يعيشها الإنسان فوق هذه الأرض، ويأمل أن يسعد فيها وأن يغادرها عند موته وهو سعيد، وأن يسعد فيما بعدها يوم القيامة. ورمضان والصيام خصهما الله جل وعلا بخصائص عظيمة، تنوعت فيها الأدلة وتعددت في فضائل رمضان وفي فضائل الصيام، ومن ذلك الأحاديث التي نحفظها جميعا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. خص الله جل وعلا الصائمين عند صيامهم بأن يكون لهم باب في الجنة خاص. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخله أحد غيرهم. ومن فطر صائما في هذا الشهر كان له مثل أجره. وشهر رمضان تصفد فيه الشياطين مردة الجن، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران. خصائص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وقد سمعتم أشياء منها في محاضرات سابقة. هذا الشهر المبارك الذي نمضيه جزء من أعمارنا، وهو جزء من وقتنا كما أسلفت، ألا يستحق منا إلى إدارة موفقة لتستغل الدقائق قبل الساعات، ولتستغل فضيلة الزمان والحال والمقام الذي فيه الإنسان؟ ألا يستحق منا إلى نظرة تأمل فيه لنتخرج فيه بسعادة في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة؟ بلى يستحق بلا شك ولا ريب. وهذا جواب العاقل الموفق، جواب العاقل الموفق الذي يريد سعادة الدارين. لكن أيها الأحبة، يبقى سؤال قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة: فماذا نقصد بهذه الإدارة، إدارة الحياة الرمضانية؟ وهذا السؤال سؤال كبير، سؤال يستحق البسط والتحليل. لكن دعونا نتأمل شيئا من واقعنا الرمضاني على مستويات مختلفة قبل أن نسمع إجابة هذا السؤال. وأقول واقعنا الرمضاني لننظر كيف يهدر كثير منا وقته في رمضان، ويهدر جهده وطاقته، بل يهدر ماله في كثير من الفضول وقلة الفائدة، إن لم يكن في أشياء مكروهة أو أشياء محرمة وللأسف الشديد. وكيف يهدر وقته ووقت أسرته ومن يعول، وكيف يهمل هذه الأسرة، وكيف يتعامل مع مجتمعه التعامل المشين؟ نعم أيها الأحبة، هناك موفقون ولله الحمد، وهم كثير في كل رمضان عمروا أوقاتهم بكثير من المفيد، صلاة وصيام، قراءة وذكرى، تهجدا وتربية، جودا وإحسانا، تفطيرا وإقبالا على الله جل وعلا، على مختلف الأعمال الجليلة. هؤلاء هم الذين أداروا حياتهم الرمضانية إدارة جودة ونوعية، إدارة حكيمة رأوا ثمارها عليهم وعلى أسرهم في الدنيا، وسيرونها في الآخرة إن شاء الله. وهذه الفئة الموفقة تبشر بما أعده الله جل وعلا لها من سعادة وأجور وفضائل وكرائم ومنح في الدنيا والآخرة، فيما لا يعلمه إلا الله، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما فئام أخرى فتشعبت في أودية مختلفة، أخطأت الطريق وظلت الجادة، سهر في الليل أمام أجهزة ملهية، أقل ما يقال فيها ضياع الوقت الفاضل، فضلا عما فيها من حشو لا طائل تحته، وإفساد للدين والعرض والمال، وتشويه للعقائد وقلب للمفاهيم ونشر للرذائل، وأصبح هذا الإعلام المنحرف كأنه أخذ العهد على نفسه أن يضل وأن يضل غيره من المسلمين. والعجب العجاب أنها تسخر إمكانات كبيرة في هذا الإعلام وبالذات في الفضائيات، ولا يقل الكلام عن الإعلام المقروء والمسموع فيما يبثه في هذا الشهر المبارك وما يتبارون به وما يتنافسون فيه من أفلام مزعجة للمؤمنين والمؤمنات ومقلقة لأهل الصلاح والتقى ومزعجة للعقلاء فضلا عن أهل العلم والإيمان. ولا غرابة بأن يوجه هذا الإعلام هذا التوجيه الذي يغلب عليه الفساد في كثير من برامجه، والتي تسابقت تلك الفضائيات في تلك البرامج المنحرفة أيها يكون مرضيا للجمهور من مسابقات هزيلة وأفلام هابطة استغلالا لهذا الموسم الاستغلال السيء الذي يضل ويضل عباد الله. وللأسف الشديد سبحانك ربي ما أعظم حلمك. وكثيرون من الناس أيها الأحباب جعلوا هذا الموسم موسم كسل وخمول وضيق وحرق، لا يقرؤون آية ولا يستمتعون بالقرآن ولا يستمعون لحديث ولا يرخون أسماعهم لموعظة ولا يحركون ألسنتهم بذكر ولا ينفقون من أموالهم إلا في الكماليات ولا ينفقون في الطاعات إلا وهم كارهون. ثقل عليهم هذا الشهر وجثم على قلوبهم يتمنون خروجه بأسرع وقت وللأسف الشديد. وكثيرات من النسوة همهن الأزياء والأسواق ومتابعة ما جد فيها، أهدرن أوقاتهن بين السوق والزيارة والهاتف والفضائية والنوم المتواصل. لم يهتموا بهذا الشهر في تربية أنفسهن ولم يقمن بوظائفهن في بيوتهن، فضلا أن يكن لهن عمل في مجتمعهن. وكثير من الموظفين متأخرون عن أعمالهم لا لسبب إلا لأنهم في شهر رمضان ولأنهم صوام في هذا الشهر، فالنتاج قليل، بل وعند بعضهم تسوء أخلاقهم ولا عذر لهم بإساءة هذا الخلق إلا أنهم صائمون. هذه حال كثير وكثيرات من الرجال والنساء. ويبقى السؤال المهم، هل مثل هؤلاء وأمثالهم أحسنوا إدارة حياتهم الرمضانية حتى كانوا بهذه الصورة القاتمة وبهذه الصورة الرمادية، بل وكثير للأسف الشديد في صورة سوداوية يخرج من هذا الشهر والشهر شاهد عليه لا له؟ لا شك أيها الفضلاء والفاضلات أن هذه الفئات وأمثالها جعلت هذا الشهر المبارك والمنحة العظيمة محنة ونقمة، ومن هنا لم يحسنوا إدارة هذا الشهر فلم يجنوا ثمارا وأصبح وبالا عليهم وشاهدا عليهم في الدنيا والآخرة. عندما يعلن عن فرصة دنيوية مالية أو غيرها في مساهمة في شركة ونحوها، تجد الاتصالات المتوالية عن هذه الشركة ومقدار الأرباح فيها وكم سيجني منها خلال أشهر أو خلال عام، يتسابق إليها المتسابقون ويتنافس فيها الحريصون، وينظر إلى المتراجع والمتأخر أنه لا يستغل الفرص وبأنه مسكين ولا يحسن استغلال هذه المنح. إذا كان أيها الأحبة هذا في أمور الدنيا الزائلة. ألا نبحث عن الوسائل المعينة، عن الوسائل المعينة لنحسن إدارة حياتنا فيما منحنا الله جل وعلا من منحة عظيمة في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر المبارك الذي خط لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا عظيمة أدار فيها رمضان ودلنا على إدارتها، ومن ثم تخرج السلف بهذه الإدارة الحكيمة إلى أن يكونوا من المتسابقين الأوائل. أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، لنسأل أنفسنا هذه الأسئلة قبل أن نجيب على ذاك السؤال الكبير: ألسنا مسؤولين عن وقتنا يوم القيامة؟ ألسنا مسؤولين عن شبابنا فيما نقضيه؟ ألم نعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالنا عن وقتنا؟ ولم نعلم ما جاء في كتابه الكريم عن أن جوارحنا ستنطق بما فعلت يوم القيامة في جميع حياتنا، فضلا عن هذا الشهر المبارك؟ ألم نسأل أنفسنا ولا يحق لنا أن نسألها ما حكمة خلقنا في هذه الحياة؟ أليست لعبودية الله جل وعلا؟ أليست لعمارة الكون؟ هل خلقنا سبهللا كالحيوانات والبهائم نأكل ونشرب من غير أن نفقه وجودنا؟ وهل ما يتعامل فيه كثير من الناس في رمضان وفي غير رمضان متناسق مع هذه العبودية التي كلفنا بها وفي مقتضى الأمانة التي حملنا إياها وعجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال؟ بل هل واقع كثير منا منسجم مع ما منحنا الله جل وعلا من هذه الفرص التي تأتينا بين الفينة والأخرى؟ دعونا نتأمل أيها الأحباب في وقفة شيئا في من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة. هل يوجد في الدنيا أكثر شغلا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو النبي المرسل عليه الصلاة والسلام، وهو رئيس الدولة، وهو القاضي الذي يقضي بين الناس، وهو المفتي الذي يتلقى استفسارات الناس، وهو المرشد الذي يوجه الناس ويرشدهم، وهو المعلم الذي يعلم الناس، وهو الداعية الذي يقوم بمهمة الدعوة، بل هي تكليف التي كلف بها، وهو رب أسرة كبيرة تفوق أسرنا جميعا، وهو هو من البشر له حاجاته ومتطلباته أيضا. ومع ذلك عندما نتأمل إدارة حياته الرمضانية والمعالم التي سنها لنا عليه الصلاة والسلام في رمضان نجدها واضحة تمام الوضوح لمن يريد أن يوفق في هذا الشهر المبارك وأن يبادر ويقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. دعونا نأخذ بعض الأمثلة على برمجة حياته عليه الصلاة والسلام في رمضان خاصة. نجده في باب العبادات مثلا في الصلاة، صلى التراويح وسن صلاة القيام بهذه الصلاة، صلاة التراويح، صلى بالناس الليلة الأولى والثانية والثالثة، فلما كان من الليلة الرابعة لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وصلى منفردا رحمة بهذه الأمة خشية أن تفرض عليهم، فكان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام. ولما جاء آخر الشهر ودخلت العشر الأخيرة أحيا ليله كله عليه الصلاة والسلام. ليس ككثير منا يأتي متحمس في بداية رمضان وإذا ما جاءت العشر تخاذل وتكاسل وفتر عن القيام وعن سائر العبادات. في التعامل مع القرآن كان يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام في رمضان، وفي السنة الأخيرة دارسه القرآن كله مرتين. وفي الصدقة والإنفاق كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث الصحيح أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. تعود بسط الكف حتى ولو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العشر الأواخر تعلو درجة الإدارة الحازمة الحكيمة مع النفس، تمثل هذا عائشة رضي الله عنها في معالم ثلاثة: يشد المئزر، يحيي ليلة، يوقظ أهله. يشد المئزر كناية عن القوة وعن البعد عن أمور الدنيا، ومنها مجامعة النساء والملاعبة لأهله، إنما هي الطاعة والاجتهاد والحزم. شد مئزره يعني حزم على بطنه بأنه استعد للجد، وأحيا ليلة في الصلاة والذكر والقراءة والتعبد والتهجد لله جل وعلا، وأيقظ أهله، لأن الناس في السابق كانوا ينامون كانوا يقومون في النهار ويعملون ويكدون وينامون في الليل، والمسألة عندنا أصبحت بالعكس، لكن كانوا يستيقظون في الليل للتهجد، وكثير من المسلمين يستيقظ للفضائيات ونحوها. يحيي ليله عليه الصلاة والسلام لا يحييها عند فضائية ولا في استراحة مع الشلة والأصحاب ولا في رصيف ولا في مقهى ولا في انترنت ولا في جلسة مسامرة ولا في غيرها، ولكن في خلوة مع الله جل وعلا. وكان يخص العشر الأواخر بالاعتكاف بمعنى الانقطاع في المسجد لطاعة الله جل وعلا. في الجانب الأسري عليه الصلاة والسلام يعطينا معالم أيضا للإدارة الحكيمة، كما تصور عائشة في الحديث السابق: يوقظ أهله، يوقظ أهله لأي شيء، يتابع المسلسل الذي جاء، يتابع الجديد في الفضائية الفلانية، يتابع المسابقة التي تقوم على القمار، يتابعون ماذا؟ يوقظهم لأي شيء، إنما يوقظهم للتعبد والتهجد وقراءة كتاب الله عز وجل. في إدارته نحو المجتمع، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الداعية الأول عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة لكل موجه وكل داعية وكل عالم وكل مفكر وكل مثقف وكل نافع للناس. انظروا إليه عليه الصلاة والسلام في حثه على اغتنام رمضان وتبشيره بدعوة بقدوم رمضان، كان يبشر أصحابه ويبين خصائص رمضان. في الحث على التفطير: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. يحث، وهذا التفطير على أي شيء، على تمرة أو على شربة ماء، ما منا من لا يستطيع أن يسهم بتمرة أو شربة ماء. يحث على الدعاء للصائم دعوة لا ترد. يحث على القيام كما حث على الأصل وهو الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام يتمثل بأي شيء، من قام كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام لا يتجاوز ساعة يكتب له قيام 12 ساعة. الحث على الأخلاق، على التربية، على التعامل الحسن، على معاملة الآخرين، على ضبط النفس، على علو الهمة، على الرقي بها، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. كما تتربى على ترك الطعام والشراب في نهار رمضان تربي لسانك وسمعك وبصرك وكلامك وتعاملك مع الآخرين تربيه على ضبط النفس بأن تدع قول الزور وتدع الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والتعامل بالمحرم، وحتى ولو اعتدى عليك المعتدي تقول حينئذ إني صائم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، كما تضبط نفسك ابتداء تضبط نفسك حين رد الفعل المشين من الآخرين عليك. الحث أيضا عليه الصلاة والسلام على أن ينال نصيبا، أن ينال الإنسان نصيبا من الطاعة التي قد لا تتيسر لكثير من الناس كالعمرة في رمضان، كما جاء في الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عند ابن حبان وغيره تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام في الفضل. هذه نماذج لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مع نفسه مع أسرته مع الناس كلهم مع المجتمع كله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ألا نستقي منه هديا إداريا شموليا واضحا لنستنير به في تعاملنا مع رمضان والصيام؟ إنه لا يدرك ذلك إلا الموفقون الجادون. أيها الأحبة وأيتها الفاضلات، لنتأمل بعد هذا العرض السريع لواقعنا وبعد معالم هذه الإدارة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتي استقاها السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. كانوا يتسابقون لحسن هذه الإدارة واقتفائها، فأظهروا نماذج رائعة من الأعمال التي كانت قدوة لمن جاء بعدهم، كما سيأتي في ثنايا الكلام القادم إن شاء الله. أذكر بعض الأدوات المعينة على الإدارة الحكيمة لرمضان مع النفس ومع الأسرة ومع المجتمع، لعل الله جل وعلا أن ينظمنا في سلك الموفقين الذين يصومون ويقومون ويقدمون أعمالا جليلة إيمانا واحتسابا، فينالون الفوز بهذا الشهر المبارك بما أعده الله جل وعلا للصائمين القائمين، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أول هذه الوسائل والأدوات استشعار قيمة الزمن، فالزمن يمضي والإنسان مسؤول كما سبق معنا، والله جل وعلا نوه بقيمة هذا الزمن بالقسم تارة أو بأجزاء من الزمن، والفجر والعصر والليل والنهار، والقسم لا يكون إلا بمعظم، والبشر لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل. أما الله جل وعلا فيقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه يدل على تعظيم هذا المخلوق، فأقسم بأجزاء من الوقت مما يدل على عظم قيمة هذا الوقت، كيف لا وهو الوعاء الذي تملأه أنت أيها الإنسان في الأعمال التي ستراها يوم القيامة ماثلة لك وإن كانت صغيرة جدا من خير أو من شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل الكلام أنت مسؤول عنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكله في وعاء الزمن. فاستشعار قيمة الزمن يجعل الإنسان يبادر إلى استغلال ما منحه الله جل وعلا من هذا الوقت الذي يكون بإذن الله شاهدا له وليس شاهدا عليه. والسلف رضوان الله عليهم عرفوا قيمة هذا الزمن، فنبعت منهم الألفاظ الكبيرة والحكم الجليلة تنبيها لعظمة هذا الزمن، كما جاء عن البصر عن الحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله يقول: يا ابن آدم ما أنت إلا مجموعة أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، بمعنى استغل هذه الأيام. ويقول رحمه الله: ما ندمت على شيء أشد من ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. عرفوا قيمة الزمن فسارعوا وسابقوا ونافسوا فأثمروا، وهكذا فنحن نعيش الآن على كثير من تراثهم وأعمالهم وما كتبوا وما سطروا منارة للناس إلى نهاية هذا الزمن. ومن استشعار قيمة الزمن استشعار قيمة رمضان بما خصه الله جل وعلا من الخصائص، واستشعار قيمة الصيام بما ذكر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ما فيه من الفضائل. ويكفي أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أعده الله جل وعلا لعباده الموفقين في اغتنام هذا الشهر المبارك، عندما يستشعر الإنسان قيمة هذا الشهر وقيمة العبادة في هذا الشهر لا شك أنه يعطي المسلم المحرك القوي والدافع الأعظم لاستغلال الدقائق والساعات قبل فوات الأوان. المعلم الثاني من الوسائل والأدوات تحديد الهدف من عملك الرمضاني. لا شك أن هناك واجبات أساسية في رمضان غير الواجبات الأساسية في سائر الزمن كالصلاة مثلا، لكن هناك واجبات لرمضان خاصة وهو الصيام. أوجبه الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهناك مستحبات سنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة كما سمعنا بعضها آنفا. يجب علي أن قبل قدوم رمضان وعلى مشارفه أن أحدد الهدف، ماذا يراد مني أن أعمل في رمضان من الواجبات والمستحبات لأنال ما أعده الله جل وعلا للصائمين القائمين من رضاه ومن الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأحدد أهدافا معينة، مثلا أختم في الشهر كذا ختمة، أتصدق بجزء من راتبي أو بشيء من مالي أو دخلي، أواظب على صلاة التراويح، أفطر أو أشارك في تفطير الصائمين، أعلم أولادي شيئا من القرآن وأحفظهم، هذا في الجانب الأسري، أشارك في التفطير في مسجدي، أتكفل بإطعام أسرة، أشارك في نشر فضيلة وفي نشر العلم وفي الابتعاد عن الرذائل، وهكذا أحدد أعمالي الخاصة، أعمالي مع أسرتي، ما أشارك في المجتمع، أحددها تبقى أمامي واضحة بحيث لا يمضي علي الشهر ولا أدري ماذا أعمل. ومن ثم حينئذ إذا حددت الوصول إلى شيء معين أستطيع في نهاية الشهر أن أقيس وصولي إلى هذا الهدف، فإن تجاوز 60-70% فأنا بإذن الله من الموفقين. المعلم الثالث تجديد الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص من العبادات القلبية التي يجب أن تكون مستمرة مع العبد في جميع أعماله وأقواله وسلوكه في هذه الحياة، بل عليه أن يعالج نيته دائما وأبدا، كما جاء عن الإمام سفيان الثوري: ما شيء أشد علي من نيتي، فهي تحتاج إلى معالجة، لأن الأعداء أشد وفي مقدمتهم الشيطان أشد ما يغزون العبد به غزو نيته لينحرفوا بها يمينا أو يسارا. فإذا أخلص العبد في صيامه وقيامه وسائر أعماله وجدد هذا الإخلاص كان حافزا له بإذن الله على المزيد ومن ثم على تسهيل العمل. وليحذر العبد تمام الحذر من أن يتسلل إليه الأعداء لكي ينحرفوا بنيته، فعليه أن يسد منافذ الشيطان في التي تسبب انحراف القصد والنية. المعلم الرابع تنظيم الوقت، وينظم الرجل أو المرأة، الشاب أو الشابة، وقته في ضوء ظروفه وأعماله. فالوقت طويل ولله الحمد، والله جل وعلا علمنا تنظيم الوقت بما شرعه من عبادات، ففي اليوم والليلة أوجب علينا صلوات في أوقات معلومة كتبها الله جل وعلا وأوجبها، لا يجوز أن يخرج العبد بصلاته عن هذا الوقت. فهذا تعليم ودرس لأن ينظم العبد أوقاته فينزل عليها أعماله، فينظم وقته اليومي، وينظم وقته الأسبوعي، وينظم وقته الشهري في هذا الشهر المبارك. والله جل وعلا علمنا تنظيم اليوم والأسبوع والشهر والعمر، فأوجب في اليوم الصلوات الخمس، وفي الأسبوع صلاة الجمعة، وفي العام صيام شهر رمضان، وفي العمر الحج إلى بيت الله الحرام. فهذا معلم كبير يجب علينا أن ننظم أوقاتنا اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية والعمرية. ينظم العبد وقته في ضوء ظروفه، سواء كان موظفا أو تاجرا أو طالبا أو شابا أو شابة أو رب منزل أو ربة بيت أو خادم أو نحو ذلك، أيا كان، والمجال فسيح لأن يسهم بحسب عمله بأن ينظم هذا الوقت الطويل الذي منحه الله جل وعلا. وعلى سبيل المثال في التمثيل في التنظيم اليومي، عندك من صلاة الفجر إلى الساعة التاسعة مجال مفتوح لك في أن تستغله بشيء من القرآن، بشيء من الذكر، بشيء من النوم، استعدادا لعملك إذا كنت موظفا أو طالبا، بأن تجلس في المسجد مثلا تقرأ وتذكر الله بعد صلاة الفجر وتتيسر حتى تطلع الشمس فتصلي ركعتين، ويبقى وقت طويل لا يقل عن ساعتين إلى أن تستعد لعملك فتقوم نشيطا لأداء عملك، فتجد وتجتهد. لا تكن ككثير من الناس يضع غترته على فمه أثناء عمله أو ينام على طاولة الدراسة. لماذا؟ لأنه سهران أغلب الليل ويستعد للسهر وكأنه لم يحاسب على عمله ووظيفته. وهكذا بعد العود من العمل أمامك وقت فسيح لاستغلال شيء منه وللراحة، حتى إذا بقي وقت قليل على الإفطار تجلس على مائدة الإفطار قبلها بربع ساعة، بثلث ساعة، بعشر دقائق، أنت وأسرتك كما أنكم مستعدين لفرحة الفطر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره كذلك عند فطره دعوة لا ترد، فتربي أسرتك على رفع اليدين لله جل وعلا، فتدعو بهذا الوقت القليل الدعاء المستجاب بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد صلاة المغرب تستعد إلى صلاة التراويح، فيكتب لك قيام ليلة وتوزع بقية أعمالك كلها. هذا على سبيل المثال، توزع اليوم على هذه الأعمال وعلى غيرها من قراءة وذكر بأعمالك الخاصة، على مشاركتك لأسرتك، على مشاركتك لمجتمعك، والموفقون أبوابهم كثيرة، وزعوا أوقاتهم كل بما يتيسر له، ذاك حريص على أسرته، والشاب حريص على طلبه للعلم، وآخر حريص على مزيد من حفظه ومراجعة الحفظ، وثالث على تفطير الصائمين والقيام على مائدة الإفطار مع الفقراء والمساكين والمحتاجين، وذاك على الإغاثات يقدم جهده وطاقته، وتلك المرأة على إسعاد أسرتها وعلى عمل الطبخات الجيدة لتسعد أسرتها بهذه الطبخات، لا للإكثار منها ويمضي وقتها بهذه الطبخات، وإنما لتنويع يوم فيوم وهكذا، فيكون طبخها هذا أجرا لها وإسعادا لأسرتها. وتلك التي تعكف رجليها على تعليم طفلها الصغير آية من كتاب الله وحديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تعليم خلق فاضل، يوزع الوقت على هذه الأعمال، فسنجد أننا نقدم أعمالا جليلة لا حصر لها بإذن الله عز وجل. المعلم الخامس، وكما ينظم الوقت ترتب أولويات العمل. هناك من الأعمال ما هو واجب، وهناك ما هو مستحب ومؤكد على استحبابه، هناك ما هو منفعته خاصة بالإنسان، وهناك من الأعمال ما منفعته متعدية للأسرة والمجتمع بل وللمسلمين أجمعين، وهناك واجب خاص، وهناك واجب للأسرة وواجب للمسلمين أجمعين. على المسلم أن يرتب هذه الأعمال حسب أهميتها، ويقدم الأهم فالمهم، ويقدم ما هو واجب على ما هو مستحب، ويقدم بتوازن، فينفع نفسه وينفع أسرته وينفع مجتمعه، فيؤدي، لا يركز على عمل واحد وينسى بقية الأعمال. وعلى سبيل المثال، بدل أن تقرأ 3 أجزاء في اليوم الواحد وأن تختم 3 ختمات، اقرأ جزءا واحدا بتدبر، واستمع إلى جزء من أبنائك وبناتك، وأيضا تدبر جزءا آخر، اجعل جزءا للتدبر لتستخرج المعاني العظيمة، فستجد بدل هذه الختمات 3 ختمة لذاتها، وختمة مع أبنائك عشت معهم في جو القرآن وأسرتك، وختمة تدبرت فيها كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن، كم وكم فيه من إسعادك في هذا التدبر. كثير من السلف وقف عند آية وبكى عندها فمحيت ذنوبه ومات عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الآية الواحدة بتدبر وتأمل. لا تشغل نفسك، مثال آخر، بالأمور الصغيرة وتترك الأمور الكبيرة. كثير من الناس يحرص على التراويح، وهذا أمر في غاية الأهمية، لكن يفرط بشيء من الفرائض، قد تفوته صلاة الفجر، قد تفوته بعض الأوقات، يتأخر عنها. رتب أولوياتك بحيث تقدم الواجب على المستحب. أعطي كل ذي حق حقه، وهو من ترتيب الأولويات. لا تهتم بنفسك وتهمل أسرتك، تكثر من القرآن والذكر وولدك يعيش بين الهاتف والسوق والتلفاز والفضائية وما إلى ذلك وأنت منشغل. نعم أنت في عبادة، لكن أهملت في الجانب الآخر المهم الذي أيضا ستسأل عنه يوم القيامة. إذن المعلم الخامس أن ترتب أعمالك كما تنظم وقتك، وهذا والأعمال كثيرة، لا يأخذك عمل في جانب عمل آخر، وستجد بإذن الله أن الوقت كافي، وستسعد أنت وأسرتك بإذن الله عز وجل. كان كثير من أهل العلم يعطي رمضان خاصة شيئا من الأولويات، لأن سائر السنة يمضيها في أشياء، حتى طلب العلم وهو الأمر الفاضل كانوا يقدمون عليه قراءة القرآن في رمضان، فأعطي رمضان خصوصيته في القرآن وفي الإنفاق وفي القيام، وكل هذا من خصوصية رمضان، فلا تكن قراءتك في رمضان كقراءتك في غيره لكتاب الله، لا يكن قيامك في الليل كقيامك في غيره، لا يكن انفاقك في رمضان كانفاقك في غيره. وهذه من الخصوصيات الدقيقة عند تأملنا لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في رمضان. المعلم السادس، التأمل الدائم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع رمضان وفي شؤونه كلها، ولكن حديثنا منصب على رمضان. وكذا التأمل في سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة في ماذا يعملون. كثير منهم يخصص رمضان للقرآن فيختم في كل يوم، وآخر في كل ثلاث، وثالث في كل أسبوع، كل بحسب نوعية قراءته لكتاب الله عز وجل. وكثير منهم ينفق ماله كله في رمضان، وكثير منهم ينفق شطر ماله النصف، وكثير منهم يحرص على نفع الآخرين في تفطير الصائمين، بل وفي ترك عبادات أخرى يمكن أن يقدمها في غير رمضان. المعلم السابع، الدعاء والإكثار منه. الدعاء لنفسك ولوالديك ولزوجك، والزوجة لزوجها، ولأولادك وأقاربك وأرحامك، ولمشايخك، وللمرضى، وللموتى من المسلمين، وللضعفاء والفقراء والمهمومين والمنكوبين وذوي الحاجات والمجاهدين ولأولي الأمر من المسلمين. لا تكن بخيلا حتى في لسانك وفي دعائك، فدعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وثق أن كل ما دعوت لغيرك لك بمثلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن على رأسك ملك يؤمن على دعائك ويقول ولك بمثله. فهذا فضل عظيم، ويشتد الأمر في شهر رمضان لخصوصية رمضان في استجابة الدعاء عند الفطر وفي السحر الذي للأسف الشديد أهمله كثير من المسلمين، وقلبوا الأمور والمفاهيم فصاروا يتسحرون ويسمونه سحورا في الساعة 12 أو الواحدة من الليل، فإذا أكلوا في هذه الساعات المتأخرة ناموا ولم يستيقظوا إلا مع صلاة الفجر أو بعدها أيضا للأسف الشديد. فأهملوا هذا الوقت الجليل العظيم الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من البركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وفي هذه البركة بركة الدعاء وبركة الطعام وبركة القيام وبركة الأجر والثواب في وقت يتنزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا في هذا الوقت الجليل، ويقول من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له. تدعو بهذا الوقت، تدعو بين الأذان والإقامة، تدعو في آخر سمعة، في آخر ساعة من الجمعة، تدعو بعد الصلوات، تدعو وأنت في المسجد، تدعو بعد قراءتك لكتاب الله عز وجل، تدعو حال إنفاقك عندما تقدم صدقة لله عز وجل، تدعو بعدها كما أخبر الله جل وعلا بأن الذين يقدمون الدعاء ويقدمون الصدقة مع الدعاء يكون عاملا من عوامل الاستجابة. ومن الدعاء أيها الأحبة وأيتها الفاضلات طلب العون من الله جل وعلا في التعامل مع رمضان بما يرضي الله، بما يرضي الله جل وعلا، وبما يسعدك أيها المسلم وأيتها المسلمة في الدنيا وفي الآخرة. المعلم الثامن، التقويم والمحاسبة اليومية في هذا الشهر المبارك. عند أخذك لمضجعك بعد أداء التراويح وعمل شيء من الأعمال حسب وقتك وعملك، تراجع نفسك بينك وبين نفسك، ماذا قدمت في هذا اليوم المبارك؟ فإن كنت قدمت أعمالا جليلة فاحمد الله جل وعلا واسأله الإخلاص والقبول، واطلب العون لعمل أكثر في اليوم القابل. وإن كنت قصرت وأخطأت وأذنبت فاستغفر الله جل وعلا وتب إليه سبحانه وتعالى، واطلب العون منه لاستغلال ما بقي من أيام هذا الشهر المبارك. لا شك أن التقويم والمحاسبة يبصر الإنسان بحاله ويجدد له أعماله ويحفزه لأن يقدم أعمالا جليلة، فبدل أن يكون من المتأخرين أو من السائرين في وسط الطريق يكون في المقدمة وفي المتنافسين. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، شدوا العزم وجددوا النية واحذروا كل الحذر من المثبطات، مثبطات العزائم ومن المسوفات، وعلى رأسها التسويف وسين وسأعمل وفي الغد ويمكن يكون بكرة وبعد الغد وفي الأسبوع القادم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إياك والسين وسوف، فإنها أكبر جنود إبليس. واليوم له عمله وغدا له عمله، فلا تؤخر عمل اليوم إلى غد فيتراكم عليك عمل اليوم وعمل الغد، فلا تستطيع أن تقدم أعمال اليوم ولا أعمال الغد. إياك أيضا وصحبة البطالين، وإن كانوا في الظاهر أصدقاء، فالشلة والاستراحة الدائمة والمجتمعة عند فضائية أو في الرصيف أو نحو ذلك، أو الجلسات العائلية المستمرة مع كثير بين كثير من العوائل في التي تستمر يوميا أو شبه يومي، كل هذا يجب أن يكون بقدر لا بأس به لصلة الرحم وللتجديد، ولكن أيضا لا يكون باستمرار. كذلك من المثبطات الاسترخاء الزائد وذهاب ساعات النهار بالنوم وشيء من ساعات الليل، ومنها الانشغال وأشدها بالملهيات كما سبق بيانه، ومتابعة هذه الأفلام التي تبث في رمضان للأسف الشديد في وسائل الإعلام، والركض وراء الفضائية والأنترنت والتلفزيون وغيرها والصحيفة والجريدة، وكثير منه هراء ولا قيمة له ولا طائل تحته. ومن ذلك أيضا من المثبطات كثرة دخول الأسواق الذي لا يحلو لكثير من النساء بالذات إلا في شهر رمضان وفي العشر الأخيرة منه للأسف الشديد. في شعبان غنية وفي رجب غنية، اذهب إلى السوق، اذهبي إلى السوق، خذوا حاجاتكم واستغلوا بقية الشهر. للأسف لا تعمر الأسواق إلا في رمضان وانتظار الموديل الفلاني، وأعداء الإسلام صاروا لا يصدرون لنا إلا إذا قرب العيد. كذلك كثرة الانشغال بالمطبخ بالنسبة للنساء، لا أقول عدم الانشغال، بل الانشغال به أمر محبب كما أشرت إليه، والتلذذ بالمباحات وبالأطعمة التي أباح الله جل وعلا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى، ويسعد به المسلم في الأكلات الرمضانية بخاصة يفرح بها الأطفال وأهل البيت، لكن لا يكون على حساب القرآن والذكر والدعاء والتربية. فننشغل في اليوم بعشر طبخات بخمس طبخات، لا، يكفي في اليوم طبخة طبختين وغدا مثله، لا يقضي على يوم المرأة وليلتها. هذه شيء من المثبطات فنحذر منها تمام الحذر لكي لا تفسد علينا حياتنا الرمضانية. أيها الأحبة، أيتها الفاضلات، أمامنا فرصة عظيمة قبل دخول شهر رمضان للتخطيط الجيد والعمل الجاد والتأمل لرمضان، فأعقد العزم الأكيد والنية الخالصة والجد في العمل والصدق فيه. خططوا لشهركم صوما وقياما، قراءة وذكرا، تربية وتعليما، وتعبدا وإنفاقا، وبرا وإحسانا، لكم ولأسركم ولمجتمعكم. فحافظ على شهر الصيام، فإنه لخامس أركان لدين محمد. تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لتسعد، ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويصفد فيه كل شيطان معتدي، ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، ويسهل فيه فعل كل التعبد. تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التهجد. وقد خصه الله الكريم بليلة على ألف شهر فضلت، فلترصد، فقم ليله واقطع نهارك صائما، وصن صومه عن كل سوء ومفسد. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم ووالدينا وأسرنا رمضان والمسلمين أجمعين، وأن يعيننا على الصيام والقيام وسائر الطاعات والقربات، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يجعل شهر رمضان شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعله شهر خذلان لأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان. كما أسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وأن يصلح لنا أنفسنا وأقوالنا وأعمالنا ونياتنا، وأن يصلح لنا ذرارينا وأسرنا ومجتمعنا ومجتمعات المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشكركم على حسن إنصاتكم، كما أشكر كل من نظم لهذه المحاضرات القيمة، فجزاهم الله خير الجزاء على أعمالهم، ورزقنا وإياهم الإخلاص في الأقوال والأعمال وحسن الثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.